بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الوقت لسماع هذا الدرس أن يجمعنا وإياكم جميعا في جنته دار مقامته، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. وبعد، كنا تكلمنا من قبل أو في الأسبوع الماضي عن الشهادتين أو الشهادتان، وتكلمنا في البداية على معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وتكلمنا أيضا عن أشهد أن محمد رسول الله. وأقول باختصار لمن لم يحضر المحاضرة الماضية، قلنا الشهادة ضد الغيب، فمعنى أن أقول أنا أشهد معناها أنا أرى، معناها أنا أرى. فإذا أقر المسلم بأنه يرى الله فإنه سيقوم بين يدي الله مقام المشاهدة، وبالتالي لن يخالفه أو لن يجرؤ العبد على المخالفة. وهذا جاء من قول ربنا عالم الغيب والشهادة. أيضا الشهادة في أشهد أن محمد رسول الله أيضا معناها أنا أرى رسول الله. فلو أنني أيقنت أن رسول الله معي يراني ويجلس معي، فأنا أستحي أن أخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، بما أنني سأقوم في المشاهدة في الأولى معناها أنني سأخلص، ومقام المشاهدة في الشهادة الثانية معناها أنا سأتبع، أو معناها أنا متبع. فمعنى الشهادة الأولى حتى تنفع هذه الكلمة قائلها في الدنيا والآخرة، معنى الشهادة الأولى معناها لا معبود بحق، ولا بد أن أقول بحق حتى أعرف من هذه الكلمة أنه لا يوجد إله في هذا الكون يستحق العبادة غير الله. أما لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله فقط، معناها أنني أعبد الله وأشرك معه في العبودية آلهة أخرى. فإذا معنى الشهادة الأولى لا معبود بحق إلا الله، والشهادة الثانية معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله. فالعلماء سموا الأولى من كتاب ربنا الشهادة الأولى شهادة الإخلاص، والثانية تسمى شهادة الاتباع. طيب، قلنا الشهادة الأولى لها ركنين أو ركنان، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات. يعني عشان الشهادة دي تنفعني لابد أن أحقق فيها ركنين، ركن النفي وركن الإثبات. ركن النفي ألا إله، ما في إله في هذا الكون، وأثبت هذه الألوهية لله عز وجل. يبقى لو أنا سألت أحد أو أريد أربي ولدي ما معنى لا إله إلا الله، حقول له لا معبود بحق إلا الله، أركانها نفي وإثبات، ركنان، ركن النفي في لا إله وركن الإثبات في إلا الله، وتسمى هذه الشهادة شهادة الإخلاص. إذن أيضا الشهادة الثانية شهادة الاتباع تقوم أيضا على ركنان. الركن الأول أنه عبد، أنه عبد، والركن الثاني أنه رسول الله، وبالتالي لا متبوع بحق إلا رسول الله. يعني مش حينفع أوصل للشهادة الأولى إلا عن طريق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن خلينا نتفق إن الركن الأول في الإسلام هم الشهادتين أو الشهادتان، الركن الأول في الإسلام هو الشهادتان، وعندما نقول الشهادتان معناهما متلازمتان، يعني لا نستطيع أن نأتي بشهادة دون الأخرى، لا أستطيع أن آتي بالأولى دون الثانية، ولا ينفع آتي بالثانية دون الأولى. يعني مش ينفع أدخل الإسلام إلا بالشهادتين متلازمتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب لو بعض الناس قال الإسلام هو الشهادة الأولى فقط، هذا لا ينبغي ولا يجوز، لأن الشهادة الثانية قائمة على الأولى، ولم نعرف الأولى إلا عن طريق الثانية، وهي باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله الشهادتان متلازمتان، من شهد بإحداهما لزمته الأخرى، بل هي مكملة لها. لذلك عندما نقول الشهادتان أو أشهد أن محمد رسول الله، هذه الشهادة تسمى الركن الثالث أو الأصل الثالث في الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، وهي التي يحيى عليها الإنسان في الدنيا ويسأل عليها في قبره. يبقى أنا لو عايز أعلم ولدي ما هي الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة، الأصول الثلاثة عند أهل السنة والجماعة: الأول من ربك، الأول من ربك، والثاني ما دينك، الأصل الثاني ما دينك، الأصل الثالث من نبيك. يبقى إذا سئلت من ربك حقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي وليس لي معبود سواه. ما دينك؟ الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ومن نبيك؟ هو محمد ابن عبد الله النبي القرشي الذي أرسله الله للثقلين الإنس والجن. فإذا الشهادة الثانية هي الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها المؤمن أو المسلم في قبره. طيب، يبقى كده من البداية أو اختصار للذي مضى، الشهادة الأولى تسمى شهادة الإخلاص، والشهادة الثانية تسمى شهادة الاتباع، يعني مش ينفع أعبد ربنا إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولن أستطيع أن أصل للإخلاص مع ربي إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، لما أعرف الشهادة الأولى شهادة الإخلاص، معناها كده بالراحة أو أن أنا عايز أنزل هذه الشهادة منزلة العمل، يعني كل العبادات التي أتعبد بها إلى الله عز وجل لا أصرفها إلا له. بل كمان حيز أعرف حاجة في العبادة، العبادات توقيفية. معنى كلمة توقيفية يعني موقوفة على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لا أزيد عليها ولا أنقص. تمام، يبقى متفقين الشهادة الأولى تسمى شهادة الإخلاص، الشهادة الثانية شهادة الاتباع. طيب، أنا عايز أعرف اللي ينقض مني الإخلاص بتاعي لله، اللي يعطل هذا الإخلاص، أمرين: الأمر الأول وهو الرياء، والأمر الثاني وهو السمعة. كل ما أعمل عمل أنزل على الفيس وأنزل على مواقع التواصل: يا جماعة أنا صمت مبارح، أو أنا صايم اليوم، مين يصوم معي، مين نصلي على النبي ونفطر. هذا كل كلام ليس صحيح. تمام، طيب، يبقى الشهادة الأولى اللي ينقض هذه الشهادة أو يبطل مع العبادات فيها وأنا سائر إلى الله عز وجل بإخلاصي، ينقض هذا الإخلاص الرياء، وهذا في الأعمال في العبادات، والسمعة في الأعمال، الرياء والسمعة، وهذا جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راء الله به، ومن سمع الله به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على عبادي الشرك، في الحديث القدسي: فمن أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. طيب، الشهادة الثانية شهادة الاتباع اللي يفسدها البدعة. البدعة معناها أنك تتعبد الله عز وجل بعبادة لم يشرعها محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم تأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب سؤال: ما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عشان نتبعها؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما قول أو فعل أو تقرير. قول يعني النبي قال اعملوا كذا، في حديث من قال كذا. طيب، قول، فعل إن النبي فعل عليه الصلاة والسلام، ونحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع في هذا الفعل. أو تقرير إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى صحابة يفعلون ولم ينكر عليهم فأصبحت سنة. وبعض العلماء قالوا صفة خلقية أو صفة خلقية. إذن كذا يبقى عشان أعرف الشهادة وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أكون مستجمع إلى هذه المعاني. يوم ما أسمع المؤذن يقول وأنا أردد خلف المؤذن أكون عارف. كثير من المسلمين اليوم يكرر ويردد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ولا يعرف معنى الشهادتين. إذن فكيف تنفعه هاتان الشهادتان؟ لا تنفعه. لذلك لابد أن أعرف الآن. أنا قلت معنى أشهد المحاضرة اليوم على الركن الثاني أو الشهادة الثانية، فعشان أضبط بقى هذه الشهادة اللي شهادة الاتباع، هذا يتطلب مني الإقرار باللسان، أقر أنا بلساني أن محمد رسول الله، وأؤمن بقلبي، أقر باللسان وأؤمن بالقلب بأن محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب الجن والإنس حيعبد الله كيف؟ يبقى عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عشان نكون مضبوطين كده، يبقى أنا عايز أعرف الشهادة الآن، بحيث يوم المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله أكون مقر باللسان، موقن بالقلب، مؤمن بالقلب بأن هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله، جاء إلى جميع الخلق من الجن والإنس. تمام. طيب، هذا ما أحببت أن أقدم به إليكم، أرجو أن تكون وصلت هذه المقدمة. من خلال هذه المقدمة أسئلة كثيرة الآن، يعني لو تجاوبون اعتبروا أسألكم أنا الآن بعض الأسئلة، مثلا يعني ما هي الشهادة، ما أركان الإسلام، ما الركن الأول في أركان الإسلام؟ الشهادتان، على طول الشهادتان، لابد أن أعرف. أول ما أقول الشهادتان يبقى متلازمتان مباشرة، لا تنفك واحدة عن أخرى. طب لو أنا عايز أفصل، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ سؤال. لا معبود بحق إلا الله. طيب ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ لا متبوع بحق إلا رسول الله. طيب الشهادة الأولى، ما أركان الشهادة الأولى؟ الشهادة الأولى لها ركنان، الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. النفي في ماذا؟ النفي في لا إله. الإثبات في ماذا؟ في إثبات الألوهية لله وحده. طيب أشهد أن محمد رسول الله، ما أركانها؟ لها ركنان، ركن أنه عبد لله عز وجل، والركن الثاني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب ما الذي يفسد الشهادة الأولى؟ يفسد الإخلاص، يفسد الإخلاص الرياء والسمعة. طب الرياء في أي شيء؟ الرياء في العبادات، والسمعة في الأعمال. طيب ما الذي يفسد الشهادة الثانية؟ ما الذي يفسد أشهد أن محمد رسول الله؟ يفسدها البدعة، إنني أتعبد الله عز وجل بشيء لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما اسم الشهادة الأولى؟ اسم الشهادة الأولى شهادة الإخلاص. ما اسم الشهادة الثانية؟ شهادة الاتباع. طيب أنا عرفت أن هذه الشهادة الثانية شهادة الاتباع، اللي حيوصلني للأولى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عن طريق الوحيين القرآن والسنة. يبقى إذن هنا أول ما أقول الوحيين، الذي ينكر السنة ليس بمؤمن. يبقى لو أنا قلت لكم سؤال الآن، ما حكم منكر السنة؟ يعني أنا حقول لكم يا جماعة أنا مش هاخذ إلا بالقرآن بس، لأن السنة هذه محرفة وأقوال النبي دخل فيها التحريف وكذا. لو أنا قلت ذلك وتركت صحيح السنة كفرت. تمام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتيت الوحيين معا القرآن والسنة، وربنا سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. وكمان عندنا أيضا عشان أضبط معنى أشهد أن محمد رسول الله لابد أن أستفهم هذا المعنى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، الله ورسوله، يبقى اللي حيقول الله جاء عن طريق من؟ جاء عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، واللي حيقول محمد جاء عن طريق من؟ جاء عن طريق الله عز وجل بالوحي. تمام؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب أيضا عندنا تأكيد آية أخرى، قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى لابد أن آخذ بالقرآن وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتت صحته. يبقى احنا عندنا مصادر شريعتنا أو مصادر عقيدتنا من أين؟ القرآن والسنة. طيب في نقطة هنا عايزين نوضحها يا أخوانا، لما نقول القرآن والسنة كل الجماعات الآن والأحزاب والفرق تقول احنا بناخذ بالقرآن والسنة، ولكن ما يميز أهل السنة والجماعة كما قال الألباني رحمه الله الكل يدعي أنه يأخذ من القرآن والسنة، ولكن ما ميز أهل السنة والجماعة أخذوا بالقرآن والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. طيب لو أنا قلت لكم تعالوا نعرف معنى أشهد أن محمد رسول الله تعريف بسيط، ما معناها؟ هو الإقرار باللسان والاعتقاد الجازم بالقلب بأن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي هو عبد الله ورسوله أرسله إلى جميع الخلق كافة من الجن والإنس. هذا تعريف جميل جدا لمعنى أشهد أن محمد رسول الله. وبعض العلماء عرف أيضا بتعريف آخر قال هي التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبد الله ورسوله إلى الناس كافة إنسهم وجنهم، وهذا من قول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى إذن لابد أن نعرف معنى أشهد أن محمدا رسول الله. طيب يبقى كده عرفنا الشهادتين، بحيث أنا لما أجي أكرر وأستفيد بالأجر الذي أكرره من وراء الأذان أو أنطقها أنا في أي وقت أكون مدرك إلى هذا المعنى. طيب تعالوا نوضح شوي ما معنى الاعتراف. لو قلت لكم سؤال ما الواجب على المسلم بعد أن عرفت معنى أشهد أن محمد رسول الله وعرفت أن لها ركنان، ركن أنه عبد وركن أنه رسول الله، الواجب على المسلم تجاه هذه الشهادة أن يعرف أولا لابد أن يعترف باللسان أو يقر باللسان، إلا أن يكون عنده عجز فيه كالأخرس مثلا، تمام؟ يبقى لابد أنا كمسلم لابد أن أقر باللسان أن محمدا هو رسول الله عشان أستطيع أن أدخل في الإسلام. طيب ما الدليل على ذلك؟ أخوانا، وأنا يعني أريد أن تفهموا شيء، أن ما يميز أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل عن غيرهم أنهم إذا تكلموا بشيء أذكروا الدليل. طيب ما الدليل على الاعتراف والإقرار باللسان؟ قال الله عز وجل أو قول ربنا سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يبقى لابد أن أنطق باللسان، أقر باللسان. طيب ما معنى الاعتقاد بالقلب؟ الاعتقاد بالقلب لابد أن يقر القلب ويعتقد، بل ويوقن أن هذا النبي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا جاء في الحديث الذي رواه أنس من صحيح البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والده وولده، الحب ده عبادة إيه؟ قلبية. هذه العبادة القلبية لا تصرف إلا لمن؟ لله عز وجل. فأنا أحب الله بقلبي وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقلب، لذلك لابد أن تكون هذه المحبة لا ينازع القلب في محبة محبوبه أحد، لا ولد ولا ابن ولا أب ولا أم ولا أحد حتى النفس. وهذا جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن هشام من حديث أيضا البخاري رحمه الله، عندما كان النبي جالسا مع أصحابه وهو آخذ بيد عمر رضي الله عنه، فقال له: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني أنا بحبك أكثر من أهلي ماشي، ولدي ماشي، نفسي ماشي، أحبك أكثر من أهلي ومالي وولدي ماشي، إلا نفسي لا. فقال: والذي نفسي بيده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم، والذي نفسي بيده إلا أن أكون إليك من نفسك. يعني ما ينفعش أن أنت تحبني بس كده كلام، لابد نفسك أيضا. فقال عمر: فإنه الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي وولدي ونفسي، وفي رواية ومن الناس أجمعين. فقال له: الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن قد اكتمل الإيمان في القلب، تمام. لذلك لو ضبط المسلم هذا الكلام بهذه الطريقة التي أقولها يضمن أنه ضبط قضية التوحيد، لأن قضية التوحيد لها يعني هي المحك اللي على أساسها تدخل الجنة وتدخل النار. لدرجة قال القاضي عياض رحمه الله: والإيمان هو التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته للناس جميعا، وهي مطابقة قول القلب بتصديق اللسان. حتى تعرفوا ذلك، لأن بعض المنافقين يذكرون هذه الكلمة ولا يقرون أنه رسول الله، والذي يقرأ صدر سورة المنافقون أو المنافقين يعلم ذلك من قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سورة المنافقون، سورة المنافقون. فما ينفعش إن أنا أقر باللسان دون القلب، لأن من المنافق؟ لو قلت لكم من المنافق، المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. زي ما كان عبد الله بن أبي بن سلول يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة ويبطن العداوة والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، بل الكفر بعينه، يبطن الكفر للنبي. لذلك كان جزاء المنافقين أن الله عز وجل قال في القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لأن المنافق لا يعرف هل هو معك أو ضدك، أما العدو الظاهر اللي هو الكافر خلاص هو عدوك، يبغضك خلاص. أما الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كما هو حال الكثير اليوم، يظهر الإسلام ويكره أن ينتصر دين رسول الله، أو أن يكره الملتزمين، أو يكره أصحاب النقاب، أو يكره أهل الالتزام عموما، هذا نفاق. أو يبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ بشيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من نواقض الإسلام. يبنى عشان أضبط قضية أشهد أن محمد رسول الله، لابد أن أقر ذلك باللسان ثم أوقن بالقلب، أوقن بالقلب. طيب الأمر الثالث أيضا عشان تنفعني شهادة أن محمد رسول الله، ولما أكررها أستشعر بلذتها: التصديق بالجوارح. يعني أنت الآن أقرت باللسان وأيقنت بالقلب، لابد أن يتبع هذا فعل الجوارح، وهو المتابعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم متابعة عملية. لأن علامة الحب الاتباع، لقول ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذه الآية تسمى آية الاختبار. لما ادعى كثير من الناس المحبة أنزل الله هذه الآية يخبرنا أن علامة محبة النبي اتباعه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد من تصديق الجوارح بهذه الشهادة: إقرار باللسان، تصديق بالقلب أو يقين بالقلب، وتصديق بالجوارح. أيضا لقول ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أفنته. حتى يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما النطق بها من غير معرفة لمعناها، المعنى الذي قلته لكم، لا متبوع بحق إلا رسول الله وأركانها عبد ورسول، يقول الشيخ رحمه الله: أما النطق بالشهادة للشهادة الثانية عامة، أما النطق بالشهادتين ما تنفع صاحبها لمجرد القول فقط. فالشيخ يعلق على أشهد أن محمد رسول الله يقول: أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة والشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب قول العمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. يعني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لبكرة، كرر أشهد أن محمد رسول الله للسنة الجاي، لن تنفعك هذه الشهادة إلا أن نخلص القول والعمل. فالقول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. إذن أرجع وأقول لكم، الشهادة هي اعتراف باللسان واعتقاد بالقلب وتصديق بالجوارح. اعتراف باللسان، اعتقاد بالقلب، تصديق بالجوارح. حتى تنفع هذه الشهادة قائلها، فولا يصح إيمان العبد إلا بذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي هو مفتاح الشهادة، من حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم رحمه الله، قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لابد أن يقر بالشهادتين متلازمتين. نسأل الله يحفظكم جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لذلك علينا أن نعلم جميعا أن الشهادتين متلازمتين، بل وهما بشارة لمن عمل بالشهادتين، هما طريقه إلى الجنة، هما طريقه إلى الجنة. فالحديث يقول، حديث عبادة بن الصامت الذي رواه مسلم، يقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان منه من العمل. والحديث الذي رواه أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو المهم، إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، أي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه عليه الصلاة والسلام، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان ركن الإسلام الأعظم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يبقى لو حطل عليكم في أي قناة فضائية قال إن أشهد أن لا إله إلا الله فقط تدخل الإنسان الإسلام، هذا ليس صحيح. تمام؟ يبقى الشهادتين عند أهل السنة والجماعة متلازمتين. حتى تنفع الشهادتين صاحبهما يوم القيامة. وحتى أختم هذا اللقاء، معذرة إن كان التوحيد يعني صعب شوي، لأن احنا تعودنا على أسلوب القصص والترغيب والترهيب والنار الجنة، فالناس يرق قلوبها لوقت معين ثم يقص القلب مرة أخرى. فلن يستقيم لك قلبك إلا بمعرفة التوحيد. لأن التوحيد هو حق الله على العبيد، ولن تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل إلا إذا أن تحقق هذا الحق له وحده لا شريك له. إذن حتى أختم هذا اللقاء، أسأل الله ينفعني وإياكم به، إن شاء الله في اللقاء القادم تكون الأمور أسهل قليلا، سأميل للأسلوب القصصي وأنا أشرح لكم شروط هذه الشهادة ومقتضياتها عشان تنفعك هذه الشهادة، وإزاي أعمل بها في أمور الدنيا وأعمل بها في أمور ديني، سأخبركم بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم بمشيئة الله. ولكن حتى أختم هذه المحاضرة ولا أطيل عليكم، لا بد أن توقن أن هذه الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله لها ركنين، الركن الأول هو عبد، هو عبد أي مملوك عابد لله عز وجل، ليس معبودا من دون الله، يعني محمد عليه الصلاة والسلام لا يعبد من دون الله ولا يعظم من دون الله، العبادة هي لله وحده، فلما نقول محمد عبد يبقى لا تصرف للنبي صلى الله عليه وسلم أي نوع من أنواع العبادة، لا تصرف للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوانا هنا نقطة جميلة جدا، إذا كانت أي عبادة لا تصرف لمحمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق على الإطلاق، وهو حبيب الله، بل هو خليل الله، لأن الخل منزلة أعلى في المحبة، أعلى من منزلة المحبة في القرب لله عز وجل، فمن باب أولى من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصرف له عبادة، لا ينذر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يذبح له ولا أي عبادة، الذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل، عبادات القلبية، الحب والخوف والرجاء والإنابة والخشوع، كل هذه عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل، تمام. حتى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام، السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا النبي ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، التحيات لله. لذلك اعرف من عند لما نقول هو ركن أنه عبد، ركن الشهادة أنه عبد، يعني لا تصرف لهذا العبد أي عبادة، لأن محمد صلى الله عليه وسلم بما أنه عبد يمرض كما نمرض، يصيبه الأذى كما يصيبنا الأذى، ينسى كما ينسى الناس، هذا في حقه كبشر، تمام. أما لما نقول الركن الثاني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه أنه رسول الله جاء من قبل الله عز وجل لينشر هذا الدين، تمام، ويدعو الناس كلهم إنسهم وجنهم إلى الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والله عز وجل قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. طيب، فعلى المسلم الآن ألا يعتقد أن لرسول الله حق في الربوبية أو تصريف الكون، زي ما بعض الناس من أهل التصوف يقول إن البدوي يصرف الكون. طب إذا كان محمد لا يصرف الكون عليه الصلاة والسلام، هل البدوي يصرف الكون؟ هل ينذر للبدوي؟ هل يذبح للبدوي أو لغيره؟ هل يشد الرحل إلى قبر الرسول أصلا؟ لا يشد الرحل لقبر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا في الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. إذن أيضا أي مسجد لا يجوز لمسلم أو مسلمة يخرج من بيته قاصدا يشد الرحل، يأخذ طعامه وشرابه ويسافر من بلد إلى بلد ليصلي في المسجد الآخر؟ لا يجوز. طب هل يجوز شد الرحل لطلب العلم؟ يجوز. عايز الشيخ فلان عامل دورة في العقيدة، أشد الرحل أروح أتعلم، هذا اسمه شد الرحل لطلب العلم. أما شد الرحل لأي مسجد غير هذه الثلاثة لا يجوز، ولا بد أن نعتقد في ذلك آية جاءت جميلة جدا في سورة الأعراف، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي أقر محمد عليه الصلاة والسلام على ذلك عندما قال الله: قل لهم يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لذلك جاء في الحديث مسند أحمد وصححه الألباني من حديث ابن عباس عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول ما شاء الله وشاء محمد، فقال له النبي: بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا أو جعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فعلينا أن نعلم أن شهادة محمد رسول الله تقوم على ركنين: أنه عبد وأنه رسول. عبد ليس له شريك، ليس له شرك مع الله عز وجل، ورسوله أنه مبعوث إلى الإنس والجن، حتى أن الله قال: قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ثم ذكر أيضا ربنا في آخر الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب، بعض الناس يخرج علينا الآن يقول أن محمد نور، وأن الله تاب على آدم لما رأى اسم الرسول على العرش. هذا كله كذب، هذا كله كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بنور الوحي، نور الوحي عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نعلم أنه عبد لله ورسوله، أنه عبد لله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستعان به ولا يستغاث به. هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا نذير، جاءنا يرشدنا إلى الله عز وجل، جاء يعرفنا الطريق كيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى. في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل، كنا من أهل الدنيا حتى يعني كنا عندنا درسين في الأسبوع، الإخوة قالوا درس لأن قليل من الناس اللي يدخل، فلو تفعلوا لنا هذا الدرس ونفعل قضية التوحيد في نفوس الناس نستطيع أن نرجع إلى درسين في الأسبوع، لأنه لا سلامة إلا بالتوحيد، لا سلامة إلا بالتوحيد، لا سلامة من دخول النار إلا بالتوحيد. الجنة طريقها التوحيد، لا طريق للجنة غير هذا، لا بر ولا أخلاق ولا سلوك ولا عبادات ولا معاملة، كل هذا تبع للشهادتين، كل هذه الأشياء تبع لقضية التوحيد. اللي حيضبط قضية التوحيد يبدأ يضبط قضية العبادات، لأن العبادات ما هي إلا صورة عملية للتوحيد. إزاي أصلي؟ حاصرف عبادتي هذه لله. حتى وأنت تقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أنت تقر بتوحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، تقر بتوحيد الأسماء والصفات. مالك يوم الدين، تقر بتوحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، تقر لله عز وجل بتوحيد العبودية. فأنت إذا كنت لا تدرك هذه المعاني ولا تعرف هذه المعاني كيف تصح صلاتك أصلا؟ فبإذن الله عز وجل للحديث بقية بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم، إلا إذا تكلمتم أنتم مع إدارة المدرسة نرجع الأمر إلى درسين وفيكم بركة. دروس الشيخ ابن جبرين رحمه الله. الشيخ ابن جبرين لما بدأ درسه كان يجلس مع عامل المسجد فقط، عامل المسجد. بعد كده جاء واحد ثاني جلس مع عامل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل، يؤتى بالنبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويؤتى بالنبي يوم القيامة معه الرجل، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلين، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. فقضية التوحيد، لأننا لم نتربى على التوحيد من الصغر، فتجد العملية يعني فيها إيه صعوبة شوي، ولكن كثرة التكرار تعلم من يريد أن يصل إلى الجنة، لأن كلمة شاطر معناها قاطع طريق في اللغة. تمام. فبإذن الله عز وجل أنا أرجو منكم يعني فيكم بركة، 1 2 10 أكثر أقل، فيكم بركة. تعالوا ندعو إلى توحيد الله عز وجل. نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهي أعظم النعم على الإطلاق، لا ما في أي نعمة لو عملت جميع أعمال الخير دون أن تحقق هذا الأمر، أي التوحيد، تحقق هذه النعمة التي أنعمها الله عليك، تحققها قولا وعملا واعتقادا، لن تنجو من نار الله عز وجل. لأن الله هو الذي قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فأعظم النعم على الإطلاق هي نعمة التوحيد، وأعظم النعم بعد هذه النعمة نعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وللحديث بقية في الأسبوع القادم إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا البقاء. أسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.